بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني في الدرس 19 من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. وقد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر فضل رؤية المؤمنين لله يوم القيامة، ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر، أي أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. بيان هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة في قوله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يقصد شيخ الإسلام أن أهل السنة والجماعة يؤمنون باليوم الآخر، وهو من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، لما جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أركان الإيمان. ومن هذه الأركان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان به أصل من أصول أهل السنة والجماعة، والمراد بالإيمان به أي التصديق الكامل بأنه آخر يوم في حياة البشر بعد موت جميع الخلق، إذ لا يوم بعده، وفيه يتقرر مصير الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار. ويؤمنون بما يقع في ذلك اليوم من أعمال يوم القيامة من الحساب والميزان والجنة والنار، وسمي ذلك اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. وقول شيخ الإسلام: الإيمان بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون بعد الموت، أي يؤمنون بفتنة القبر وعذابه أو نعيمه. ففي القبر، والقبر قد يكون حفرة على ما نعلم لمن دفن، أو مأوى يأوي إليه الميت، ولو مات وتحول رمادا حال موته، أو أكلته السباع وصار روثا لها. كل هؤلاء أموات تعاد الأرواح أو تعاد الروح إلى الميت منهم، ويحصل له من النعيم والعذاب ما ورد في الأدلة الشرعية الصحيحة. ومنها أنه يسأل في قبره، وهذه هي فتنة القبر، وهي ثابتة في القرآن وصحيح السنة. وفتنة القبر غير عذاب القبر. ومن أدلة فتن القبر، من أدلة فتنة القبر قول الله تعالى: ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد ثبت في السنن كما جاء من حديث الألباني، صححه الألباني رحمه الله على شرط الصحيحين، حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في عذاب القبر. وفتنة القبر هي الاختبار في القبر، حيث يسأل الميت في ذلك الموضع: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو يقال له: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما دينك وما علمك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله، ودين الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو عن علمه يقول: قرأت كتاب الله وعلمت ما فيه وآمنت بالله وصدقت. وأما الكافر، نعم، أما الكافر فيقول: أو ها لا أدري. والمنافق يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، لأنه قالها نفاقا في حياته، فيضل عند ذلك بعد موته. وهنا سؤال: هل كل الناس يفتنون في قبورهم؟ نقول أنه ورد استثناء لبعض الناس، فالشهيد جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن عند النسائي أنه سئل: يا رسول الله، ما بال المؤمن أو ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتن. وهذا الحديث صحه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الشهيد فتن في الدنيا فصدق ومات مجاهدا صادقا فينجو من هذه الفتنة برحمة الله. والثاني الذي ينجو من عذاب القبر هو المرابط في سبيل الله. ففي صحيح مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان. جرى عليه عمله يعني الذي كان يعمل في الدنيا من العبادات تجري تستمر تكتب له. والمرابط هو الذي يحبس نفسه على حدود بلاد المسلمين دون أهله، يعني بلاد الإسلام، وهذا لا شك عمل عظيم في سبيل الله. إذن هذان الشهيد والمرابط جاء فيهما النص الصريح من السنة، وأضاف أهل العلم إليهما الأنبياء، قالوا هذا من باب أولى لمنزلة الأنبياء العظيمة، ولأن عمل الشهيد ثمرة من عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كذلك ذكر العلماء من باب الاستنباط والاجتهاد ذكروا المجانين والأطفال من أولاد المسلمين ممن ماتوا قبل البلوغ فإنهم لا يسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين، والله أعلم. والسائل هنا في القبر للميت هما الملكان منكر ونكير، كما صحت الأحاديث باسميهما كما عند الترمذي بسند صحيح، وهما ملكان كريمان، وتسميتهما منكر ونكير ليس ذم لهما بل هو وصف لهما من الله. وقيل منكر أي ينكره الميت لأنه لم يعرفه من قبل، كما جاء من قول إبراهيم عليه السلام بل أنتم قوم منكرون عندما جاءت الملائكة بل أنتم قوم منكرون. ثم لأن أيضا الملكان مخيفان، فهما ملكان أسودان أزرقان شديدا الانتهار فينتهرانه. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هنا من كان مؤمن ثبته الله ويلقى عليه السكينة والطمأنينة فلا يشعر بالخوف ويجيب بكل هدوء وطمأنينة المسلم، ولأنه كان تعود الصلاة في حياته، فإنه إذا جاء وقت الصلاة التي اعتاد عليه في الدنيا يقول لهما بارك الله لكما دعاني أصلي. وهنا يسألانه فيجيب فيقولان له من ربك الذي كنت تعبده؟ فيقول الله. فيقولان له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقناه. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فهنا لا يثبت أحد إلا الله، نعم، وعمله الصالح، هذان مثبتان الله والعمل الصالح الذي كان في الدنيا. ويخطأ كثير ممن يعتقد، نعم كثير ممن يعتقدون بدعاء تلقين الميت، وهذا لا أصل له، وفعله بأن يقوم على قبر الميت أحد من الناس بعد وضعه في قبره فيقول يا فلان ابن فلانة يأتيك الآن ملكين يسألانك، فإن قال لك من ربك فقل ربي الله، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الضعيف وفيه نكارة، فلا يعمل به، فلا يثبت أحد في قبره إلا العمل الصالح في الدنيا، نسأل الله الثبات. وأما المنافق إذا سئل في القبر فإنه يقول ها لا أدري، وهذه الصرخات كأنه يريد أن يتذكر كلاما كان يسمعه في الدنيا ولم يؤمن به، فلا يهتدي. نعم. ثم يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما الكافر إذا سئل فإنه يقول مصرحا معبودي كذا من الأوثان أو الأصنام أو ما كان يعبد في الدنيا، وهذا معنى قول الله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهنا يضرب الكافر بمرزبة أي المطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء حتى الجن والحيوانات تسمع عذاب القبر إلا الإنسان، الإنسان لا يسمعها، ولو سمعها الناس نعم لصعقوا، وهذا من فضل الله على الأحياء، ولو أنهم سمعوا ذلك ما تدافنوا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من ستر الله على أصحاب القبور، نعم على أصحاب القبور ستر الله عليهم بأن لا يسمعون حين يعذبون في قبورهم. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ثم بعد هذه الفتنة أي القبر، عذاب القبر، قال: إما نعيم وإما عذاب. لا شك في ذلك، أن بعد القبر ما هناك إلا نعيم أو عذاب، وعذاب القبر حق، وأهل الإيمان من أهل السنة والجماعة يؤمنون بنعيم القبر أو عذابه، كما جاء في الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنته وكلام السلف جميعا، مجمعون السلف. من هذه الأدلة في القرآن قول الله تعالى في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله أنهم قبل قيام الساعة أي في البرزخ والقبر، قبل ذلك أنهم يعرضون على النار بالصباح والمساء، والقبر من عذاب البرزخ، وهذا يكون في قبورهم. ومن الأدلة في السنة في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الحديث. ومن الأدلة أيضا المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة رضي الله عنهم التعوذ في الصلاة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ومن أدلة عذاب القبر أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. وعذاب القبر يكون على الروح والجسد، هذه عقيدة السلف الصالح مجمعون عليها، خلافا لمن أنكر من الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة أنكروا عذاب القبر. وفي القبر أنواع من العذاب والنعيم، فمن وفق بالثبات في الإجابة على أسئلة القبر الثلاثة فإن الملكين كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل: فإن الملكين يأمران الأرض فتنفسح له 70 ذراعا، في 70 ذراع، وينور له في قبره، ويقولان له: نم، فيقول: دعوني أرجع إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. وهذا بعد أن يدلاه ويريرانه موضعه من الجنة يوم أن آمن بالله وثبته الله، وموضوعه من النار لو أنه لم يؤمن. فإذا رأى جنة فرح، قال: اللهم أقم الساعة، نسأل الله من فضله. أما المنافق فيقول: كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له: قد كنا نعلم أنك كنت تقول ذلك. ثم يأمران الأرض فتنضم عليه حتى تختلف أضلاعه، قال: فلا يزال مرعوبا إلى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وضمة القبر لا ينجو منها أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. وذكر بعض أهل العلم أن ضمة القبر على الكافر منافق شديدة، فإن الأرض غاضبة عليهما فتضمهما ضمة عذاب، وأما المسلم المؤمن فضمة الأرض عليه ضمة الحبيب لحبيبه، وإن كان فيها شدة، نسأل الله لنا جميع حسن الختام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قول شيخ الإسلام هنا إلى أن تقوم القيامة الكبرى، أي قيامة البعث من القبور بعد حياة البرزخ، والتي هي أيضا حياة نعيم أو عذاب وشقاء. وفي حال البرزخ تكون الأرواح في مقارها مع تعلقها بالأجساد في القبور، والبرزخ نعم مع تعلقها بالأجساد في القبور والبرزخ. فأرواح الإيمان مقرها الجنة. فمن حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن، أي روحه، إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم البعث أو يوم يبعث. وهذا حديث صحه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو في السنن عند النسائي وعند ابن ماجه. وأما روح الشهيد فقد أخرج مسلم من حديث مسروق بن الأيدع ابن مالك قال: سألنا عبد الله، أي ابن مسعود، عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن مسعود: أما إنا سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما شاء الله. وأما قول شيخ الإسلام إلى أن تقوم الساعة الكبرى، فيه أن هناك قيامة صورة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: القيامة قيامتان صغرى وكبرى. فالصغرى ما تقوم على كل إنسان في خاصته من خروج روحه وانقطاع سعيه وحصوله على علمه، أي حال وصول القبر. قال: وأما الكبرى فهي التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة، وقيل سمي ذلك اليوم القيامة لكون الناس يقومون من قبورهم. قال تعالى: يوم يخرجون من أجداده كأنهم جراد منتشر. وقال أيضا: يخرجون من أجداده سراعا. وفي صحيح مسلم مرفوعا: يقول الناس لرب يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون من قبورهم. قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يقومان 100 سنة. والله المستعان، 100 سنة بعد القيام الكبر. وقول شيخ الإسلام بعد ذلك: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. أقول يكون هذا بعد أن ينفخ إسرافيل، وهو ملك من ملائكة الرحمن موكل بذلك، بعد أن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ فيه مرة أخرى فتتطاير الأرواح من الصور إلى أجسادها وتحل في الأجساد. قال تعالى: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال شيخ الإسلام: تعاد الأرواح. وهذا دليل على أن البعث إعادة لما قد زال وتحول إلى تراب من الأجساد والعظام إلى رميم، فتعاد هذه الأجساد بإذن الله، خلافا لمن زعم أن الأجساد ذلك اليوم تخلق خلقا جديدا. قال تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، نعم ثم يعيده، وهو أهون عليه. وفي الحديث القدسي عند البخاري قال الله تعالى: ليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا البعث والنشور إيمانا بأدلة الكتاب والسنة المتواترة، نعم. وأهل الشرائع من يهود ونصارى يؤمنون بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. وقال جلال الدين الداراني رحمه الله: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وعقيدة أهل السنة والجماعة القول بكفر من أنكر البعث والنشور، بدليل قول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حرفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الدواوين فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أقول في قوله شيخ الإسلام: وتقوم الساعة وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، وأجمع عليها المسلمون. أقول: الدليل على قيامة في القرآن كثيرة، الأدلة على القيامة في القرآن كثيرة، منها قول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول الله تعالى أيضا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتسمى القيامة بذاك الاسم لأن الخلائق يقومون من أجدادهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كما ذكر الله. وتسمى الواقعة لأنها قامت القيامة ووقعت، لأنها قامت ووقعت، وقع فيها كل شيء حصل في الحياة الدنيا، ووقع فيها الحق وفاز أهله، وبطل الباطل باطل وخاب أهله. وتسمى الحاقة لتحقق وقوعها، وأنه لا شك عند أهل الإيمان في وقوعها. وسميت الغاشية لما يغشى الناس فيها من الأهوال الشدائد والكرب، مما جاء ذكره في كتاب الله وصحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم تلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ومعنى حفاة جمع حاف، وهو الذي ليس عليه نعل ولا خف. وقوله غرلا جمع أغرل، وهو الأغلف أي ليس بمقتون. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من هذا يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية: من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم قال شيخ الإسلام: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الدواوين فتوزن بأعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الآية تدنو أي تقرب الشمس من رؤوس الخلائق، فيشتد عليهم الحر فيلجمهم العرق، وكل واحد منهم يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بذاك العرق من حوله، كل بحسب عمله. وفي صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بميل، أمسافة أرض أم الميل الذي نكتحل به في العين. قال: فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، هكذا كلام الرسول، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع، من يلجمه العرق الجامع، صلى الله عليه وسلم. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. وهنا جاء في الآثار أن أناسا ينجيهم الله من حر ذلك اليوم، فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه، أي لا ظل إلا الظل الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى في ذلك الحين، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمس في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم نسألك العفو والعافية، ونسألك من فضلك. قال: ثم هنا نقول، ثم هنا كما ذكر شيخ الإسلام تنصب بعد ذلك الدواوين الموازين، بها توزن، نعم بها توزن أعمال العباد. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والموازين جمع ميزان، ونعم الموازين عند الله يومئذ موازين حقيقية وليست معنوية، لها كفتان كما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة. وخالف في ذلك المعتزلة وقالوا: لا حاجة للميزان، فإن الله يعلم أعمال العباد، وإنما ذكر الميزان ذكر معنوي، أي أنه يقصد العدل، وهذا قول باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة. فنقول: نعم هو ميزان حقيقي، وظاهر القول أنها موازين وليست ميزانا واحدا، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال شيخ الإسلام: فتوزن بها أعمال العباد. فظاهر كلامه رحمه الله أنها توزن بها أعمال العباد، والله قادر على أن يجعل هذه الأعمال أجساما توزن، فقدرته سبحانه مطلقة. وقد جاء في السنة ما يدل على هذا، فقد ورد في السنة أن الله يجعل الموت يوم القيامة، وهو معنى يجعله الله كبش يذبح بين الجنة والنار، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كما جاء في آيات القرآن جعل الأعمال خيرها وشرها مثاقيل تجعل يوم القيامة. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي السنة أيضا ما يدل على ذلك، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على الميزان، على اللسان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. إذن هذه أدلة على أن الذي يوزن الأعمال، لكن هناك ما يدل على أن ظاهر الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وهناك نصوص أخرى في كتاب الله تدل على أن الذي يوزن العامل ذاته. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نقيم لذواتهم، أي لا يزنون شيء في الميزان. وفي السنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ويحسنه بعض أهل العلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يثني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تحركه، فضحك الصحابة رضي الله عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من أحد. فتحصل من الأقوال ثلاثة أشياء توزن: الأعمال والعمل والعامل والصحائف. ذكر شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرنا ثم نقل كلام أهل العلم في الجمع بين هذه الأقوال، فقال رحمه الله: أولا، هناك من أهل العلم من جمع بينها بأن يقال إن من الناس من يوزن عمله، ومن الناس آخرون من يوزن صحائف عمله. قال: ومن الناس من يوزن نفسه. ثانيا، قال بعض أهل العلم: الجمع بينها أن يقال أن المراد بوزن العمل أي العمل يوزن وهو في الصحائف، وهو مسجل في الصحائف، ويبقى وزن صاحب العمل فيكون لبعض الناس. ثم قال: لكن عند التأمل نجد أن أكثر النصوص تدل على أن الذي يوزن هو العمل، ويخص بعض الناس فتوزن صحائف أعماله، أو يوزن هو نفسه. وقال أن ما ورد في حديث ابن مسعود، وهو حديث صاحب البطاقة أيضا، فقد يكون لهذا أمر آخر يخص الله به من يشاء من عباده. وقال الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في حق كل ولا يكون الميزان في حق كل أحد، فالسبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفاء، الله يعفيهم فلا يزنون. قال الشيخ مرعي رحمه الله تعالى العلماء الحنابلة من السلف، قال: الحكمة في الوزن، مع أن الله عالم بكل شيء، إظهار العدل عدل الله وبيان الفضل حيث يزن مثاقيل الدر من خير وشر. انتهى كلامه. نقول: ومن المقرر أن أحوال البرزخ وأحوال الآخرة لا تقاس على ما في الدنيا، وإن اتفقت الأسماء فنؤمن بها كما ورد النص من غير بحث عن معناها أو حقيقتها أو غير ذلك، صدق أنها حقيقة كما أخبر الصادق المصدوق من غير زيادة ولا نقصان. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة. قال ابن عباس: قولوا فأولئك هم المفلحون، أي الذين فازوا فنجوا من النار وادخلوا الجنة، والفوز هو الظفر والحصول على المطلوب. وقوله تعالى: ومن خفت موازينه، أي ثقلت سيئاته على حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وفازوا بالصفقة الخاسرة. نعم. وقوله: في جهنم خالدون، أي ماكثون فيها دائمون، والخلود والمكث الطويل. ثم قال شيخ الإسلام: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أقول في بيان كلام شيخ الإسلام قولي: وتنشر الموازين، تنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان، وهو الدفتر الذي يكتب فيه أعمال العباد. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، قال الثعالبي: أي التي فيها أعمال العباد نشرت للحساب، ويجب الإيمان بكل ذلك لثبوت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فالآخذون كتابهم باليمين هم المؤمنون، جعلنا الله منهم، وأشار إلى كرامتهم في أخذ الكتاب باليمين. وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. وظاهر كلام شيخ الإسلام أن أخذ الكتاب له ثلاث أوجه: باليمين وبالشمال ومن وراء الظهر. ولكن عند التحقيق هما قسمان: الأول من يأخذ الكتاب باليمين، وهم المؤمنون الموحدون كما ذكرنا آنفا، والثاني منهم من يأخذ كتابه بالشمال من وراء ظهره، وهم الكفار والمنافقون. وقد ذكر الله في القرآن أخذ الكتاب، أخذ الكفار كتابهم في آية بالشمال، قال تعالى في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بشماله، فذكر الشمال. وذكر في آية أخرى يأخذ كتاب من وراء ظهره، قال تعالى في سورة الانشقاق: وأما من أوتي كتاب وراء ظهره. وأكثر مفسرون وأكثر مفسرين نعم على أن من يأخذ كتابه بالشمال يأخذه بالشمال من جهة وراء ظهره، هكذا هكذا بسروها، يأخذ بالشمال من جهة ظهره، قالوا تخلع شماله حتى يكون أخذ ذلك الكافر أو المنافق للكتاب من وراء ظهره. قال مجاهد رحمه الله تعالى تجعل شماله وراء ظهره فيأخذ بها كتابه. وقال سعيد المسيب رحمه الله تعالى الذي يأخذه بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه، فصار كلام شيخ الإسلام في قولي وآخذ كتابه وآخذ كتاب بشماله ومن وراء ظهره هم صنفان واحد، نعم صنف هم صنف واحد، ليأخذ كتاب بشماله وراء ظهره هم صنف واحد وليسوا بصنفين. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ومعنى طائر أي عمله. قال بعض العلم لأن عمل الإنسان يتشائم به أو يتفائل به أي تطاير به، فالعمل يطير به فيعلو أو يطير به فينزل على وجهه وعلى رأسه. وقوله في عنقه خاص، خص العنق بالذكر، نعم كل إنسان ألزمناه طائر في عنقه، خص العنق بالذكر لأن اللزوم فيه أشد في العنق أشد، والمعنى أن عمله لازم له، لزوم القلادة لا ينفك عنه. وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور أي مفتوحا لا يتعب في فتحه. قوله اقرأ كتابك أي ما كتب عليك فيه من أعمالك وما كنت فيه. وقوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهذا من تمام العدل والإنصاف أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه. وكل هنا يقرأ كتابه، الكاتب والأمي كلهم يقرؤون كتبهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، صلى الله السلام والعافية، من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أليس الله يقول وأما من أوتي كتاب يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. والمعنى هنا أنه لو نوقش في حسابي العبد لو نوقش في حسابي لعذبه الله، ولكن يعني بعفو الله وصفحه. قال شيخ الإسلام بعد ذلك ويحاسب الله ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرر بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكافر فلا وإنما يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. هذا الكلام معناه في هذه العبارات ويحاسب الله الخلائق، هذه حقيقة الإيمان باليوم الآخر، أن يرجع الناس جميعا إلى الله فيحاسبهم، ولا بد من الإيمان بالحساب في ذلك اليوم العظيم. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة والإجماع، بل وهناك دليل عقلي لهذا البعث والنشور، وذلك أننا كلفنا بأعمال فعلا وتركا تصديقا، والعقل والحكمة تقتضيان أن من كلف بعمل فإنه يحاسب على عمله، فيكرم الصادق ويخسر الكاذب، ومن أنكر الحساب فقد أنكر البعث وهذا كافر بالله عز وجل. وقوله يحاسب الله الخلائق، المقصود بالخلائق المحاسبون هنا هم جميع المكلفين من الجن والإنس، إلا من استثنى الله أنهم لا يحاسبون، إلا من استثنى الله أنهم لا يحاسبون ولا يعذبون في ذلك اليوم. وجاء ذلك في صفاته في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم ذكرهم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. رواه الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد. وقيل يعني بهذا السند الجيد عن الإمام أحمد أن مع كل واحد 70,000. الأول في الصحيحين، وما قال الإمام أحمد؟ قال إن مع كل واحد 70,000، قال بسند جيد. ومما يشملهم القصاص دون الحساب، يعني قصاص دون حساب، أي مساعدة دون حساب، ذلك اليوم قصاص فقط دون حساب. من هم ذلك اليوم؟ هذاك هم البهائم، فيحصل قصاص بين البهائم، لكنها لا تحاسب حساب تكليف وإلزام، لأن البهائم ليس لها ثواب ولا عقاب. والدليل على ما ذكرنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقادوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ثم قال شيخ الإسلام: ويخلو بعبده المؤمن، أي الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذا صفة حساب المؤمن، أن الله يخلو بعبده دون أن يطلع عليه أحد ويقرره بذنوبه، فيقول له: أتعرف الذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى يقر ويعترف. ثم يقول الله لعبده من المؤمنين: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا فضل من الله تعالى على عبده المؤمن، أن يستره ولا يفضحه، فلا يراه ولا يسمع بأحد. والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. نسأل الله العظيم من ستره وعفه. ثم قال شيخ الإسلام: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى ويوقفون عليها ويقررونهم بها، وثم بعد ذلك يجيزونهم بها. أقول كلام شيخ الإسلام هنا أن الكفار لا يحاسبون، يقصد بالمحاسبة المنفية عنهم هي محاسبة الموازنة بين الحسنات والسيئات، ولكن يحاسبون محاسبة التقرير، لأنه ما لهم حسنات أصلا، ولكن يحاسبون محاسبة التقرير وتقريع وإقامة حجة عليهم في كفرهم ونفاقهم. فإنهم ليس لهم عند الله حسنات حتى توزن، بل تعد عليهم أعمال من خير أو شر. نعم، كان لهم خير، إن كان لهم خير فهذه يعطونها في الدنيا، نعم، أما ذلك اليوم فلا حسنات لهم، وإنما يقررون على ما كانوا عليه ثم يجازون بذلك. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا وزنا ولا إلا سيئات. وفي صحيح في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن ذكر حال مسلم قال: وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وعن في الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فيلقى العبد، نعم، فيلقى العبد الله تعالى يلقى العبد فيقول: أي فلو، يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا، هذا كافر. فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الله الثاني فيقول: أي فلو، ألم أكرمك سودك وزوجك وأسخر لك الخيل والبيور وأدرك ترأس تربع؟ فيقول: بلى، أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يلقى الله الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا قد، نعم، فيقول: ها هنا إذن. قال ثم يقال له: ألا الآن نبعث عليك شيء، يعني أنت كذاب، يقول الله أنت كذاب، قل لا يا الله كنت أفعل لأنه منافق. فيقول الآن نبعث عليك شاهدا عليك، نبعث عليك الآن شاهد. فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فينطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا دليل على أن الكفر، على أن أهل الكفر والنفاق لا توزن أعمالهم ذلك اليوم، إذ لا ثواب لهم في الآخرة ولا يجازون فيها بشيء من أعمال الدنيا وإن كانت خيرا، فإن حابطة باطلة لأنها فاقدة لشيء، فاقدة الإخلاص، فاقدة القبول، لأنهم لم يؤمنوا أصلا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجاءت الأدلة أن الله يجازي الكافر بأعمال الخير من صدقة أو عتق أو عمل الإحسان في الدنيا، يقابله في الدنيا العاجلة. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها، نعم هذا المؤمن يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجرى بها في الآخرة، هذا المؤمن في الدنيا والآخرة، وأما الكافر ويطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة فلا تكن له حسنة. هذا وأجارنا الله وإياكم السامعين جميعا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعلنا الله وإياكم من عباد الصالحين، وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.